بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في باب الحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا السفر بنوعيه الديني والدنيوي، الآن ننتقل إلى ما يلزم المسافر من حقوق عندما يريد السفر، سواء كان السفر دينيا أو دنيويا. يعني السفر يطلب منه هذه الأفعال، المسافر يطلب منه هذه الأعمال، سواء كان السفر لدنيا أو لدين. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: وحقه أي المسافر أن يتوب عن الذنوب من الصغائر والكبائر في الظواهر والضمائر، ويؤدي حقوق الله من فوات صوم وصلاة ونحوهما، ويرد المظالم.
يعني إخوانا، الإنسان المسافر كالإنسان الذي يموت، يخرج من بيته ويخرج من عمله ويخرج من علاقاته مع الناس، وهذا الأمر كنا نلاحظه في الأسفار في الماضي. الآن الإنسان المسافر يكاد ألا ينقطع عن أهله من خلال التواصل وخلال المراسلة وكذا، وربما الإنسان سافر فصار تواصله مع أهله أكثر تبعا للفراغ. أي لما سافر صافي عنده فراغ، ربما يتواصل مع أهله أكثر مما كان مقيما في بلده. لكن على كل حال إخواننا، الإنسان المسافر يخرج من بلده، يخرج من أهله، من بيته، من عمله إلى مكان آخر، ربما يرجع إلى أهله وربما لا يرجع، سواء كان ذلك لحج أو لنزهة أو غير ذلك. فينبغي على الإنسان أن يحقق هذه القضايا. أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، يعني أن يتوب إلى الله. نحن الآن أيها الإخوة، بعض الناس يراعي هذه الحقوق وهذه الآداب إذا أراد الحج، أما لو أراد سفر آخر لا. حتى الإنسان الحاج إذا تكرر حجه مرات، فإنه في أول مرة يراعي هذه الآداب. لا، سبحان الله، يعني يتوب ويرد المظالم ويودع الناس ويستحل الناس وكذا، لكن مع الأيام صار كل سنة يطلع على الحج ما عاد سوى هالشيء. يعني كأن هذه الأشياء فقط عبارة عن آداب تكميلية يراعيها الإنسان في أول حج. وكذلك لو ذهب إلى العمرة ربما لا يفعل ذلك. ليه؟ لأنه استقر في أذهاننا أن هذه الآداب فقط لمن يريد الحج. ولو أنه أراد السفر إلى نزهة أو إلى أمر دنيوي لرأيت هذا الإنسان لا يعتني بهذه الحقوق أصلا. والآن نلاحظ إخواننا ذلك، يعني إنسان بيروح على الحج بيودع أهله بيودع اللي حواليه، وأيضا ربما يعين يوما ليأتي الناس إليه ليودعوه، والأصل هو أن يذهب هو إلى الناس ليودعهم. طيب، بينما لو إنسان أراد السفر إلى أمر يعني دنيوي، لو أنه أراد السفر إلى العلم أو التجارة أو كذا، بعلمك فلان كان وين، فلان سافر وين راح، والله سافر إما سفر دائم أو سفر طويل، طيب لماذا لم يودع من حوله؟ قال: هذه الآداب أولا لا يراعيها الناس في الأمور الدنيوية، فقط في الأمور الدينية. وهناك فئة في مجتمعنا لا يعرفون هذه الآداب الاجتماعية والآداب الدينية، لا في سفر ديني ولا في سفر دنيوي. يعني أنا رايح سافر، هذا قرار شخصي، ليش أنا الآن حتى أتواصل مع اللي حولي وودع هذا وودع هذا؟ لماذا؟ هو يعتبر أن هذه قضية خاصة ليس للناس فيها علاقة. نحن نقول له: نعم، هذا قرارك الشخصي، لكن أنت الآن ربما كان عليك حقوق للناس، شلون بتروح بتسافر ولا تستحل الناس في الديون التي عليك؟ يعني أنت الآن فلان إله معك مصاري، فلان إله معك دين، وفلان كذا، والسمان ربما إله عليك مال، والخضر إله عليك مال، فلماذا سافرت ولم تؤدي هذه الحقوق ولم تستحل أصحاب الحقوق من حقوقهم؟ طيب، هذا أمر من يفعله؟ إنسان تربى على المعايير الدينية، بل بعض الناس اليوم ربما استدان وربما أخذ أموال الناس ثم فر سرا حتى لا يطالبه أحد بدين. نقول له لا، هذا في الإسلام لا يجوز، هذا في الإسلام ممنوع أيها الإخوة، ونحن واجبنا أن ننبه الناس على هذه القضايا. إذن هذه الحقوق التي سنذكرها الآن ليس فقط للحاج، وإنما للحاج وللمعتمر ولكل مسافر، ولكن الحاج أولى بذلك لأنه يذهب إلى بيت الله الحرام يريد أن يتوب الله عليه، يريد أن يغفر الله له، يريد أن يكرمه الله عز وجل بالقبول. ومن أسباب كل ذلك أداء حقوق خلق الله تعالى.
ويرد المظالم أي حقوق العباد، أو يتحلل من أصحابها ويقضي الديون ويدفع الأمانات إلى أربابها.
يا ترى لو كان لإنسان علينا دين، وأنا الآن تهيأ لي الحج أو أردت سفرا، ذهبت إليه فقلت له أنت لك علي دين ولك علي حق، وأنا الآن جاءني إذن بالسفر إلى الحج، هل تأذن لي بالسفر؟ قال لي لا، ديني أريده، ديني أريده، أنا ما معي مال إلا هذا الدين فقط. فأديت له دينه وألغيت سفري. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول لك حرمني الحج، الله يحرم الجنة، سبحان الله. نقول له أنت إنسان مدين عليك ديون، وبالتالي الحج في حقك ليس واجبا، وأداء حقوق الخلق مقدم على الحج. إذا إنسان عليه دين إخواننا، أداء الدين مقدم. ثم هذا الإنسان فضل علينا عندما أقرضنا المال وأعطانا هذا الدين، وهو الآن طالبنا بحق هو له ثابت وليس فيه بظالم، إذن كيف أدعو عليه هذا الدعاء؟ أقول الله يحرمه الجنة، هذا إنسان أحسن إلي فيما مضى، أعطاني ماله مدة من الزمن والآن طالبني بها، إذن هو محسن إلي وليس مسيئا، فلماذا أدعو عليه هذا الدعاء الذي أنا فيه ظالم له ومتعد عليه في هذا الدعاء؟
وفي القدية رجل عليه حق وغاب عن صاحبه بحيث لا يعلم مكانه ولا يعلم أحي أم ميت، لا يجب عليه طلبه في البلاد. وفيه أيضا رجل عليه ديون لأناس لا يعرفهم من غصوب ومظالم وجنايات.
يعني أنا الآن فلان أنا متدين منه دين، انظروا أخواننا، هو الآن غاب عني وذهب إلى مكان أنا لا أعرف أين هو، طيب أنا بدي أعطيه دينه، هل يلزمني أن أطلبه في البلاد لأعطيه الدين؟ انظروا أخواننا، قال لا يجب علي ذلك لأن هذه مشقة وربما لا أصل إلى نتيجة. فلاحظوا أيها الإخوة كيف يحرص الإنسان على أداء الحقوق إلى أصحابها. هون اللي هربان مين أو اللي غايب مين؟ مو اللي عليه دين، لا، الذي له الدين. هل يجب على من عليه الدين أن يبحث عنه في البلاد؟ الجواب لا. طيب إذا أن الإنسان في عليه حقوق للخلق، أخذ من هاد ومن هاد وغاصب مال هاد ومتعدي على هاد وغاشش هاد وكذا وكذا ومحتال على هذا، والآن تاب إلى الله عز وجل، ولا يعرف أصحاب الحقوق، لا يعرف ربما أعيانهم ولا أماكنهم ولا يعرف يعني أسرهم ولا يعرف شيء عنهم، يعني مسكين إخواننا، إنسان يا إخواننا تلاعب بالميزان شيء 20-30 سنة، ميزانه مختل. طيب هذا الإنسان بعد كل هالسنين ندم وأراد أن يتوب إلى الله، طيب أين أولئك الذين غشهم وخدعهم وأكل أموالهم؟ الإنسان لم يتلاعب بالميزان، شو معناها؟ عم يأكل أموال الناس، هذا الإنسان عم يأكل أموال الناس. الميزان نعم وزنه الحقيقي 900 جرام، عم يطلع قدامك أنت الآن 1000 جرام، إذا معنا كل كيلو في 100 جرام بالحرام. طيب كم بيع بايع وكم وزن وازن وكم شخص غاشش؟ هذا كله إخوان حقوق للخلق، ربما أنت لا تعلمها وربما صاحبها لا يعلمها، لكن الله عز وجل يعلم كل ذلك. قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنسان إخوان الأكارم أخذ أموال الناس، دخل على بيوت، دخل على محلات، دخل على أسواق، أخذ أموال الناس بغير الحق. طبعا ربما في الدنيا لا يحاسب، لكن هل يضيع ذلك عند الله؟ لا يضيع. لذلك قال العلماء: لو أن إنسانا كان في مكان واضطر لأكل مال إنسان، يعني أنا الآن في مكان محصور تماما وهناك طعام لإنسان عندي، أو وجدت طعاما لفلان وأنا أحموت، ماذا أفعل؟ يحق لي أن آكل هذا الطعام، لكن بشرط أن أضمن له القيمة. هذا المكان الطعام لمين؟ لفلان. بعد أن آكله آتي وأدفع إليه القيمة ولو كنت مضطرا. إذن الاضطرار إلى أخذ أموال الناس لا يرفع الضمان، بل يجب علينا أن نضمن الحق لأهله. نعم.
يتصدق بقدرها على الفقراء.
إذا إنسان عليه حقوق لا يعرف أصحابها، لا يعرف أعيانهم ولا أماكنهم ولا أسرهم، ما الحكم؟ قال يتصدق بقيمتها على الفقراء على نية أصحاب الأموال. سبحان الله. أما إذا تعرف حالك أنت آكل مال فلان، يجب عليك أن تذهب إليه لتعطيه الحق، وإن مات تعطي الورثة. نعم. ويجب عليك أن تسأل عنه. لماذا؟ لأنه في مكان معروف وفي بلد معروف، لكن ربما صعب عليك ذلك، خاصة الآن إخوان صار في عنا وسائل بحث، في عنا وسائل ممكن أن نتعرف فيها على أصحاب الحقوق لنؤدي إليهم حقوقهم.
بنية القضاء إن وجدهم.
بنية القضاء إن وجدهم، يعني أنا بعد ما تصدقت على نية صاحب المال اجتمعت به مرة ثانية، ماذا أقول له؟ والله أنا أخي أنا تصدقت على نيتك. لا، يجب علي أن أدفع إليه المال وأحتسب ما تصدقت به لي. أما هو الآن لا يلزمه أن يكتفي بالصدقة، قالك لا أخي أنا أعذرني أنا بدي مال وهي الصدقة الله يعوض عليك إليك. بل أحيانا مو هيك، أحيانا قد يكون الذي استدنت منه أنا غير مسلم، يعني الصدقة عنه ماذا تنفعه؟ لا شيء. فلذلك إخوانا هو يطالبني بالمال وأنا يجب علي أن أدفع إليه المال. يعني أحيانا قد إنسان يعامل إنسان غير مسلم، هل يأكل ماله؟ لا، وإنما يجب عليه أن يدفع الحق إليه وإن كان غير مسلم.
مع التوبة إلى الله فيعذر. وفي فتاوى قاضي خان: رجل له خصم فمات ولا وارث له، يتصدق عن صاحب الحق بقدر ماله ليكون وديعة عند الله يوصله إلى خصمائه يوم القيامة، ويؤدي النفقات، أي كل من تلزمه نفقته إلى حين رجعته.
يعني الآن أنا عندي زوجة وأولاد، يعني أريد السفر، شو الحكم؟ بعطي زوجتي وأولادي كفايتهم، أنا عندي نفقة الوالدين، يجب علي أن أعطي الوالدين نفقتهما قبل أن أسافر إلى أن أعود، أو أتكفل بذلك في حال السفر. أما أن يسافر الإنسان ويضيع أهله، يضيع زوجته أولاده، يضيع الوالدين، فهذا أمر لا يجوز.
ويأخذ الزاد من المال الحلال لذهابه وإيابه من غير تقدير وتعيين في بابه، بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد مع الرفقاء والرفق بالضعفاء والفقراء.
طبعا إخواننا هذا الإنسان إذا أراد السفر يأخذ زادا من حلال، سواء كان للحج أو لغير الحج، يأخذ الزاد من الحلال، يأخذ النفقة من الحلال. وإذا ذهب إلى خصوصا إلى الحج فإنه يأخذ معه زيادة على الحاجة، ليس بقصد التوسع في نفسه، وإنما بقصد التوسع على رفقائه وعلى الناس، وحتى يكون ذلك سببا يعينه على إكرام الناس خصوصا في السفر. لذلك قالوا بر الحج، بر الحج ما هو؟ طيب الطعام وطيب الكلام، طيب الطعام وطيب الكلام. انظروا إلى هذه المفاهيم أيها الإخوة، اليوم البعض من الناس هذه المفاهيم لا يعرفها، لأننا صرنا نعيش في عصر كثرت فيه وسائل التواصل لكن التربية كلها على التقاطع. سبحان الله، في عصر التواصل أخواننا ثقافتنا وتربيتنا هي التقاطع. لذلك الآن الإنسان عنده وسائل تواصل كثيرة جدا، لكن انظر النتائج القطيعة غالبة في المجتمع. إيه نعم، خصوصا في قضية التربية والثقافة، يعني كل إنسان يذهب وحده ويرى أنه وأنا وحدي خلاص. إيه نعم، يعني أنا الآن لا أريد أن أشاكل أحدا ولا أن أكرم أحدا، بل صارت الأثرة هي الثقافة، وصار الإيثار أمرا مغيبا إلا عند قلة من عباد الله عز وجل. صار الغالب هو الأثرة، مصلحتي أنا الشخصية، أموري الشخصية أنا لا أفكر بغيري، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفوق ذلك ما قاله ربنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
قيل وبذل الزاد في طريق الحج نفقة في سبيل الله عز وجل، الدرهم ب700.
سبحان الله، عندما تنفق على رفقائك في الحج، في طريق الحج، طعاما وشرابا. من لطيف ما يروى أيها الإخوة أن عبد الله بن المبارك جاء إليه بعض الناس يعرضون عليه الحج معه، أن أنت رجل صالح، أنت من علماء من الأولياء، نريد أن نحج معك لنتبرك بصحبتك ونتعلم منك ونستفيد من أحوالك. قال نعم بشرط. قالوا ما هو؟ قال أن أتولى أنا النفقة. قاله نعم رضينا. فأعطى كل واحد منهم يعني سرته، شو معه ذهب وأموال، لعبد الله بن مبارك ليتولى هو الإنفاق على الجميع من هذه الأموال. ذهب عبد الله بن المبارك في الطريق وجعل يوسع عليهم في الطعام والشراب والزاد، ووصلوا إلى الحج وطافوا كذا كذا. في نهاية الحج طلب أعطاهم أموالا ليشتروا هدايا لأهليهم، فاشتروا. فلما رجعوا إلى البلد إلى بغداد، إنعم جمعهم في دعوة أخرى بعد الرجوع من الحج، وأعطى كل واحد منهم سرته ولم يأخذ منها شيئا، أنفق عليهم كل هذه المدة من ماله ولم يعلمهم. ليه؟ ليظن كل واحد منهم أنه أنفق عليهم من ماله هو، من مال الرجل، بينما هو ينفق من مال عبد الله بن المبارك. شوفوا يا أخواننا هذه القصة كم لها من المدلولات البعيدة اليوم عن ثقافتنا تماما. تصوروا أخواننا أديش هذه الثقافة اليوم مغيبة، أديش اليوم يا أخواننا هذه المعاني مغيبة في حياتنا الاجتماعية. نعم،
قال ابن عمر من كرم الرجل طيب زاده في سفره.
ما شاء الله، اليوم الأم تبعت ابن رحلة، سبحان الله، تعطيه فقط قدر كفايته، تدير بالك ما حدا ياكل لك يا هون، مو انه والله بتعطي ابنها بالزايد ضيافه، اطعم صديقك، خذ لاصدقائك كذا كذا. هذا الفكر لا نغرسه في اولادنا، بل نعلمهم دائما الوحده في العمل وعدم التفكير في الاخرين.
كان يقول افضل الحاج اخلصهم لله وازكاهم نفقه واحسنهم يقينا.
سبحان الله.
وورد الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، فقيل يا رسول الله وما بر الحج؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. وذكر ابن الحاج أن من يخرج للحج بغير زاد ولا مركوب يطرأ عليه أمور عديدة، منها عدم القدرة على أداء الصلاة وهو متعد في ذلك.
يعني هو الآن يتعب من المشي لأنه ما أخذ مركوب، وكان ربما بعض الناس يحج ماشيا، فمع المسافات الطويلة ربما يضعف وبالتالي يصلي الصلاة المفروضة قاعدا، وهذا فيه إشكال.
ومنها عدم القوة والقدرة على تحمل المشقة، ومنها يكلف الناس أن يقوموا بقوته وسقيه، وربما آل أمره إلى الموت وهو الغالب، فتجدهم في أثناء الطريق مرضى مرميين أو طرحى ميتين، بعد أن خالفوا أمر الله في حق أنفسهم وأوقعوا إخوانهم ممن علم بحالهم من أهل الركب في اسمهم، وكذلك يأثم كل من أعانهم بشيء لا يكفيهم في أول أمرهم أو يسعى لهم فيه من غيرهم، اللهم إلا أن يعلم أن غيره يغنيهم بشيء يتم به كفايتهم في الذهاب والإياب فلا بأس، فإن لم يعلم بذلك حرم عليه الإعطاء لهم، لأن ذلك سبب لدخولهم فيما لا قدرة لهم من العطش وغيره والإفضاء إلى الموت ونحوه.
سبحان الله، العلماء كم لهم من الضوابط في هذا الباب حتى لا تختلط الأمور أمامنا. يعني إنسان طالع على الحج، نعم، بلا زاد بلا نفقة ولا شيء معه، طيب هذا الإنسان ربما يورط نفسه في أشياء تفضي إلى هلاكه. قال: وكذلك أنت إذا علمت هذا الحال لا تعطي هذا الإنسان، لأنك ربما شجعته على شيء فيه مهلك له. يا أخوان الأكارم، هذه القضايا لا نضع لها قواعد كلية عامة لكل الناس، وإنما انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه الملاحظات التي يقدمها لنا الشيخ، وهذه المعايير التي يضعها بين أيدينا، ونحن يجب علينا عندما نرى حالة أن ندرسها دراسة تفصيلية، وأن نحكم عليها حكما خاصا على هذه المسألة. أما مو والله أخوانا الآن بقيس هاد على هاد، وبقيس الآن العامة على الأولياء، وبقيس أخواننا الناس العاديين على الخاصة، لا، وإنما كل إنسان تدرس حالته على حدة، بظروفه، باستعداده، بحسب مقامه، بحسب حاله، بحسب قدرته على التحمل والصبر وغير ذلك من هذه المسائل،
فيكون شريكا لهم فيما وقع بهم. وهذا بخلاف ما إذا كانوا في الطريق على هذا الحال، فإنه يتعين على من علم بحالهم إعانتهم بما تيسر له.
يعني لو اجتمعت أنت في الصحراء بإنسان ليس معه زاد وخفت عليه الهلاك، يجب عليك أن تعطيه كفايته حتى تنقذه من هذه المهلكة. أما لو كنت مع إنسان قبل الدخول في الصحراء وقبل الدخول في هذه الأماكن وليس معه زاد، قال: لا تعنه، لأنك إذا أعنته بالقليل ربما دخل هذه المهلكة اعتمادا على هذا الشيء ثم انقطع، وعندها سيموت بسبب تشجيعك له. شوفوا يا أخواننا هذا الفرق الدقيق، وكيف يفكر العلماء وكيف يضبطون هذه المسائل بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن المشاعر التي لا ينبغي أن نفكر بها بهذه الطريقة، خلاص أخي توكل على الله. لا، العلماء يقولون هذا الكلام لننتبه كيف نتعامل مع هذه القضية. طيب يقول لك بعض الناس: طب هناك أولياء كذا كذا فعلا دخلوا الصحراء بلا زادك. يا أخي، لما بتتكلم عن شخص من الأولياء الكبار له حال خاصة ويقين على الله خاص، هذا الإنسان دعه لله، استفد من حاله، لكن لا تضعه في الميزان ولا تقلده أنت. ليه؟ لأنك لا تملك حاله، وبالتالي لا تفعل فعله.
إعانتهم بما تيسر له ولو بالشربة والشربتين واللقمة واللقمتين، ويعرفهم أن ما ارتكبوه يحرم عليهم، لا يجوز لهم أن يعودوا لمثله، ويطلب الرفيق الصالح.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.